الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أيها اللبنانيون، عذرا منكم، إيجابيتنا لم تكن في مكانها. طوابير الذل باقية أمام المحطات، ومعلومات عن توافق على 14 إلى 15 ألف للدولار. الحكومة تقر بيانها بعد الظهر في بعبدة، والنار تشتعل بين التيار وأمل. باسيل بري قادر على التعطيل ومتحكم بزمام الأمور، والعلاقة مع سوريا ستعود. التنمية والتحرير ترد فاسق يتنبأ، والوحيد الذي لم يترك عمه ليحكم، والحرير يطلب إلغاء تظاهرة داعمة له. البرلمان الأوروبي للتصويت على اقتراح قانون العقوبات على مسؤولين لبنانيين. ماكرون: قتلنا زعيم داعش في الصحراء الكبرى. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. عذرا من كل اللبنانيين الذين نقلنا إليهم أمس وعدا من جهات نفطية أن البنزين سيكون متوفرا في المحطات بين اليوم والغد، رغم أننا أرفقنا ما نقلناه بعبارات التشكيك بصدقية كلامهم، لأنه معودين عليهم يتراجعوا في اللحظة الأخيرة. وعذرا من اللبنانيين أيضا لأننا حاولنا في الزمن الأسود إضفاء بعض الألوان الإيجابية على حياتهم المظلمة وأوقاتهم المهدورة أمام المحطات، وبحثا عن الدواء والطبابة ومدارس أولادهم الحائرة بين استئناف التعليم وعدم قدرتها على الاستمرار طويلا. فالطوابير الطويلة مستمرة أمام محطات البنزين حتى إشعار آخر، لأن المديرية العامة للنفط طلبت من الشركات المستوردة عدم تسليم البنزين المدعوم اليوم إلى أي من العملاء في لبنان. وكانت معلومات أفادت بأن دوائر وزارة الطاقة استعجلت إصدار جدول تركيب أسعار المحروقات على أساس سعر السوق، إلا أنها تريثت بعد قرار مصرف لبنان فتح الاعتمادات للبواخر الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية على أساس سعر 8000 ليرة. ومع وصول طلائع المازوت الإيراني بالصهاريج من بنياس إلى البقاع اليوم، فإن الدعم سيبقى قائما حتى آخر الشهر، كما أعلن حاكم المركزي بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة، وقرار رفع الدعم أواخر أيلول اتخذ ولا رجوع عنه في ظل معلومات غير مؤكدة عن توافقهما على العمل لاستقرار سعر الصرف بين 14 إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد.
في هذه الأثناء التوترات الأمنية لم تشهد استرخاء على المحطات، فقد وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة تخلله تبادل لإطلاق النار بين عدد من الأشخاص في منطقة الإب طرابلس على خلفية تعبئة جالونات البنزين من إحدى محطات الوقود في المنطقة، فيما أفادت المصادر عن سقوط جريحين تم نقلهما إلى المستشفيات المنطقة للعلاج.
وتوجهت قوة من الجيش إلى مكان الإشكال، حيث سادت حال من الترقب والهدوء بعد إطلاق النار الكثيف الذي شهدته منطقة القبي، والذي سمع صداه في أرجاء باقي المناطق المجاورة.
وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ونفاد المحروقات، عادت النفايات إلى شوارع العاصمة وبعض المناطق. وأكد المدير العام لشركة رامكو وليد بوسعد أن الشركة لم تتوقف عن جمع النفايات، بل خففت من ذلك بسبب شح المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء، إضافة إلى عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى العمل في الوقت المحدد.
أضاف: لا نزال ننتظر ما ستتوصل إليه بلدية بيروت بعد نقل مطالبنا إلى المحافظ مروان عبود، الذي أبدى حينها كل تجاوب معنا، لكن الأمر يحتاج إلى قرار من السلطة التشريعية في المجلس البلدي.
وأوضح بوسعد أن الخسائر التي تواجهها الشركة كبيرة جدا، والكلفة التشغيلية ارتفعت 1200% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وفي المقابل المبالغ التي نتقاضاها من بلدية بيروت انخفضت 85%، فأي شركة يمكنها تحمل خسارة 200,000 دولار في الشهر؟
وشرح أنه منذ 2019 إلى اليوم نحن نتحمل الخسارة لوحدنا، وكانت كلفة جمع ورفع النفايات على بلدية بيروت 1,200,000 دولار سنة 2018-2019، أما الآن ف60,000 دولار. هذا الفرق نتحمله نحن، مع العلم أننا نحتاج أسبوعيا إلى 100,000 لتر مازوت، ومع اشتداد أزمة المحروقات في البلد نلجأ إلى السوق السوداء لشرائه، ما يضاعف من خسارتنا. في وقت لا مواقف خليجية أو سعودية بعد من الحكومة الوليدة، يترأس رئيس الجمهورية ميشيل عون في الرابعة من بعد الظهر اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر بعبدة لإقرار البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وإحالته إلى المجلس النيابي الذي ستأخذ على أساسه ثقته مطلع الأسبوع المقبل.
مسودة أو مسودة البيان تقع في 6.5 صفحة تقريبا، وهي حملت عنوان البيان الوزاري لحكومة العزم والأمل وأقرت مجمل المسائل فيه، لكن تم تأجيل البت بمواضيع عدة إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، وهي التحقيقات في انفجار المرفأ لجهة موضوع رفع الحصانات، إصلاح قطاع الكهرباء لجهة عدد المعامل هل تتضمن سلعات أم لا، إصلاح قطاع المصارف من دون تحديد العبارة المناسبة هل هي إعادة هيكلة أم تصحيح أوضاعها، إلى جانب موضوع رفع الدعم عن المحروقات والبطاقة التمويلية.
وتنص مسودة البيان على معاودة المفاوضات بين الدائنين ومع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان، وتثمن المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة، كما سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي. وتدعو المسودة إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا قصيرا ومتوسط المدى، وتنص على أن الحكومة تلتزم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
ونقل عن مصادر مقربة من ميقاتي أنه لن يصرف دولارا واحدا من الأموال التي رصدت من قبل صندوق النقد من دون تدقيق ومراقبة، مشيرة إلى أن الحكومة تواصلت مع صندوق السبت الماضي على أمل الإسراع في عقد الاجتماعات.
من ناحيتها أكدت مصادر مالية على كون الخطة الحكومية في إطار إعادة هيكلة الدين العام تقوم على أساس طلب تخفيض الدين بمقدار 30 مقابل الالتزام بالثلث، ولفتت المصادر إلى أن بند التفاوض مع الدائنين وإعادة هيكلة الديون توصلا إلى الاتفاق على آلية تسديدها يعتبر ممرا إلزاميا للتفاوض مع صندوق النقد وحصول لبنان على المساعدة.
وأشارت إلى أن مجمل الديون بالعملات الأجنبية قدرت بحسب الاستشاري لازارد ب 36 مليار دولار، منها نحو 31 مليار دولار سندات يوروبونز، والباقي ديون أخرى بالعملة الأجنبية ومتأخرات، بينما يتوزع الدين الأجنبي بين المصارف التجارية التي تحمل 9 مليارات دولار ومصرف لبنان 5 مليارات دولار، والباقي تحمله صناديق استثمارية مملوكة لأجانب.
وشددت المصادر المالية على أن أسعار اليوروبونز في الأسواق الثانوية لا تتعدى 13% من أصل قيمتها، وبالتالي إذا حصلت المفاوضات فإن السعر الذي ستدفعه الدولة للدائنين سيكون أعلى من 13 سنتا للدولار الواحد، نظرا لارتباطه بالمفاوضات مع أصحاب السندات الذين سيطلبون السعر الأعلى الممكن الحصول عليه بغض النظر عن سعر السوق لهذه السندات.
أضافت أنه من هنا كانت فكرة وزير العمل السابق كميل أبو سليمان أن تقوم الدولة في الفترة الماضية بشراء دينها ودفع 15 سنتا لكل دولار بحد أقصى، الأمر الذي كان يضمن إطفاء دين 7.5 مليارات دولار من خلال تسديد ما يقارب 500 مليون دولار كحد أقصى، على أن يكون هذا العرض محكوما بعرض شراء لمرة واحدة يراعي قوانين عدم التلاعب بالأسعار.
وفيما يتعلق بالبند الخاص بانفجار مرفأ بيروت، فأبدت مسودة البيان الوزاري حرص الحكومة على استكمال التحقيقات ومساعدة المتضررين وإعادة الإعمار في وقت كشفت مجريات الخلاف والتلاسن الذي وقع على طاولة لجنة صياغة البيان بين وزير التيار الوطني الحر أنري حخوري ووزير حركة أمل محمد مرتضى حول مقاربة مسألة رفع الحصانات عن المدة عليهم في القضية.
خوري اعتبر أن الصلاحية في التحقيقات تعود للقضاء العدلي في مقابل استناد مرتضى إلى نص المادتين 70 و 71 من الدستور للتشديد على صلاحية المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء للنظر بالملف، إلى أن تقرر إرجاء البت بموقف الحكومة من رفع الحصانات إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدة.
الرئيس ميقاتي التقى مساء أمس وفدا من تكتل لبنان القوي برئاسة نائب جبران باسيل، مهنئا إياه على تشكيل الحكومة ومشيدا بموقفه لناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التأليف بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية.
وعرض الوفد للمطالب الصادرة عن التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري وما أخذ منها وما تبقى، وسط حوار إيجابي وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخططها الإصلاحية لكيفية وقف الانهيار والنهوض بالوضع الاقتصادي والمالي، وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالاقتراع وفق ما ورد في بيان صادر عن التيار الوطني الحر.
البيان أشار إلى الاتفاق على التعاون البناء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية أو بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك.
وسيجتمع التكتل لاحقا بعد إقرار الحكومة البيان الوزاري بصياغته النهائية لاتخاذ الموقف النهائي من عملية إعطاء الثقة أو حجبها.
صحيفة اللواء كشفت أن زيارة باسيل لميقاتي كانت لاستباق جلسة إقرار البيان الوزاري اليوم ومحاولة مكشوفة للالتفاف عليه وابتزاز رئيس الحكومة من خلال الاشتراط عليه مسبقا جملة مطالب تهم باسيل وتياره تحت عنوان التشاور السياسي لإعطاء الحكومة الجديدة الثقة في المجلس النيابي الأسبوع المقبل.
وفي مقدمة هذه المطالب موضوع تعديل خطة إعادة تأهيل الكهرباء التي أقرتها لجنة البيان الوزاري أمس ويناقشها مجلس الوزراء اليوم، وكيفية صرف القرض الكويتي المخصص والبالغ قيمته 850 مليون دولار على الخطة والإصرار على تضمينها، إنشاء معمل سلعاتا الذي حصل عليه انقسام في الحكومات السابقة بعدما رفضت أكثرية الأطراف الاقتناع بالأسباب التي طرحها باسيل لإنشائه ولم يتم إقراره رغم إصرار باسيل مدعوما برئيس الجمهورية على هذا المطلب لأسباب انتخابية محضة.
كما شملت المطالب أيضا ضرورة التشاور المسبق بخصوص تعيينات أعضاء مجلس إدارة الكهرباء الجديد والهيئة الناظمة للكهرباء والتعيينات في المراكز الإدارية البارزة في الدولة وخارطة الطريق لتطبيق التحقيق الجنائي على أن تباشر من مصر في لبنان.
وذكرت المعلومات أن اللقاء تناول بعض جوانب الخطة التي تقترحها الحكومة لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والعناوين العريضة لخطة التعافي الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية المطلوبة في وزارات وإدارات الدولة. واستنادا لما تسرب من معلومات فأن رئيس الحكومة أكد أن الحكومة تأخذ في الاعتبار مضمون المبادلة الفرنسية كما ورد في البيان الوزاري.
بالتوازي وفي هجوم جديد وعنيف على رئيس مجلس النواب، اعتبر باسيل عبر التلفزيون العربي أنه عندما يقول بري الله لا يخليني إذا بخلي عون يحكم فهذا يعني أنه قادر على التعطيل ومتحكم بزمام الأمور.
وأشار باسيل إلى أن فكرة الرئيس القوي والمكون القوي ضمن التوازن محوها بين عامي 1990 و2005 وعدم عادة رأوا أنها لا تناسب مصلحتهم أي مصلحة المنظومة وقوامها بري والحريري وآخرون، وهي تبحث دائما عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة وهمهم خنق الرئيس القوي والشريك القوي الذي لا يتعايش مع مطالبهم ولا يلبيها. وقال أن سعد الحريري لم يتمكن من تشكيل حكومة ولم يسمح لأحد بتولي المهمة.
وفي موضوع الكهرباء وبحسب باسيل فإنه لو اعتمدت خطة الكهرباء التي وضعناها عام 2010 كنا وفرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم.
وعن البواخر الإيرانية قال أنه إذا تم الإصرار على حرمان اللبنانيين من المحروقات فيحق لهم أن يحصلوا عليها من أي مكان، وشدد على أنه بحكم الطبيعة والجغرافيا ستعود العلاقة مع سوريا، والمشكلة أننا دائما نصل متأخرين، وعندما تكلمنا في الجامعة العربية قامت القيامة علينا.
في المقابل ردت وبالمقتضب أوساط كتلة التنمية والتحرير النيابية على كلام باسيل بالقول فاسق يتنبأ وهو الوحيد الذي لم يترك عمه ليحكم.
وعلى خط بيت الوسط توجه تيار المستقبل بكثير من التقدير والامتنان إلى مناصريه الذين لا يتركون مناسبة إلا ويعبرون فيها عن مدى محبتهم للرئيس سعد الحريري وغيرتهم عليه والتزامهم بمسيرته على رأس التيار، وآخرها الدعوة الصادقة التي يوجهونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتجمع أمام بيت الوسط الأحد المقبل دعما له.
تيار المستقبل أكد أن رسالة الدعم الغالية وصلت إلى الرئيس الحريري وأن توجيهاته تدعوهم إلى إلغاء الدعوة والالتزام بما تقتضيه المرحلة وتقتضيه ظروفها الصعبة من ابتعاد عن أي تجمعات في الشارع، وتؤكد لهم أن بيت الوسط الذي هو بيت كل واحد منهم سيكون مفتوحا أمام اللبنانيين، وكما عهدتموه دائما بيتا لكل المحبين والأدباء والأوفياء لنهج ومسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لنعمل معا لأجل لبنان ونتواصل مع الإخوة والأخوات في المناطق كافة تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.
وكان مناصر المستقبل دعوا إلى النزول الأحد أمام بيت الوسط لدعم الحريري وتجديد البيعة والقول له كلمة واحدة، نحن معك ولن نقبل بعد اليوم بأي كلام موجه لك من أي صعلوق. وتمنى المناصرون من المستقبل تبني الدعوة وأن تكون قياداتنا في الصفوف الأمامية أو عدمنا فيها، ويحق لنا التعبير أمام منزل الكرامة منزل الرئيس الحريري.
في في ملف انفجار المرفأ هناك موعد اليوم لجلسة تحقيق يجريها قاضي التحقيق العدلي في القضية طارق البطار مع الوزير السابق يوسف نيانوس الذي كان وكيل الدفاع عنه تقدما بدفوع شكلية لم تكن بتت بها حتى أمس النيابة العامة التمييزية رغم تخطي المهلة القانونية اللازمة لذلك. وفي هذا المجال يمكن لبطار أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا في حال مثول نيانوس، وفي حال تغيبه يمكن أن يصدر مذكرة توقيف بحقه.
وبالنسبة إلى الرئيس حسن دياب فقد اعتبرت مصادر متابعة لمجريات التحقيق أنه غادر لبنان بعدما لمس جدية في الطريقة التي يتابع بها القاضي بطار الملف، وبعدما استشعر إمكان صدور قرار بتوقيفه في الجلسة المحددة له في 20 أيلول.
أضافت أن دياب أمام خيارين التغيب وعدم إرسال وكلاء للدفاع عنه وتقديم دفوع شكلية، وبالتالي يعتبر متخلفا عن التحقيق أو إرسال وكلاء يقدمون هذه الدفوع، وبالتالي يسلك طريق الدخول في المسار الذي تفترضه المحاكمة كما يحصل مع الضباط.
ورأت المصادر المتابعة للتحقيق أن مسألة التقدم بدعوى كف يد بطار للارتياب المشروع صعبة ومعقدة أكثر مما كانت الحال مع القاضي السابق فادي صوان، باعتبار أن بطار أقفل الأبواب القانونية وسلك الطريق الصحيح عبر طلبات رفع الحصانات.
وبالنسبة إلى هذا الموضوع فإن القاضي بطار لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وتجاوز رفع الحصانات ما يتعلق بالنواب الثلاثة غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق، لأن حصاناتهم التي يحتمون بها تسقط بين منح الحكومة الجديدة الثقة وبين موعد الدورة العادية لمجلس النواب في 19 تشرين المقبل، أي أول تشرين بعد 15 تشرين، إلا إذا ارتأى الرئيس بري مثلا تأخير جلسة الثقة بالحكومة إلى ما بعد هذا الموعد، أو قرر فتح دورة استثنائية للمجلس، أو إذا قرر النواب الثلاثة تحدي القضاء والتقدم بدعوى كف يد القاضي بطار أمام النيابة العامة التمييزية لدى القاضية رندا كفوري التي تنظر أيضا بدعوى نقابة المحامين المتعلقة بكف يد القاضي غسان الخوري في النيابة العامة التمييزية والتي لم تصدر قرارها فيها بعد، كما أنه بإمكان بطار اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بحق النواب من دون القدرة على توقيفهم.
وقد استجوب قاضي التحقيق العدلي أمس العميد غسان غرز الدين رئيس جهاز الأمن القومي في مديرية المخابرات وأجل استجوابه إلى 27 أيلول، حيث ستكون هذه الجلسة مخصصة لاستجوابه مع نائبه العميد جودة عويدات والعميد كميل ظاهر مدير المخابرات سابقا، حيث من الممكن أن تحصل مواجهة بينهم لجلاء حقيقة الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجيش تجاه هذه القضية التي يتم استجواب قائد الجيش السابق العماد جان أهوجي فيها أيضا، وجلسته محددة في 28 أيلول.
تزامنا نددت عائلات ضحايا انفجار المرفأ بمغادرة الرئيس دياب لبنان وهو على أتم البينة بتحديد جلسة لاستجوابه في 20 أيلول، مشددة على أن مغادرته هي بمثابة إهانة للقضاء ولحقوق الضحايا بالعدالة وحق المجتمع بالحقيقة.
كما طالبت بتنحية المحامي العام التمييزي غسان خوري بعدما بات ثابتا أنه يتعمد عرقلة الملف، وآخر الإثباتات على ذلك المماطلة في تنفيذ مذكرة إحضار دياب وتخلفه عن التعليق على مذكرة الدفع الشكلية المقدمة من الوزير السابق يوسف فينيانوس بما يعرقل متابعة ملاحقة هذا الأخير واستجوابه.
واعتبرت عائلات الضحايا أن التأخر المتعمد يوحي بتواطؤ بين النيابة العامة التمييزية وأحد المشتبه فيهم في مسعى لتهريبه من العدالة.
وفي 10 من قبل الظهر ينفذ تحرك للجان عائلات الضحايا وشهداء انفجار المرفأ أمام قصر العدل في بيروت.
أوروبيا يصوت البرلمان الأوروبي اليوم على اقتراح قانون يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في العقوبات التي يمكن أن تصدر على مسؤولين لبنانيين، ويدعو الاقتراح إلى تأسيس فريق عمل إنساني دولي في الوزارات اللبنانية تحت إشراف الأمم المتحدة لتعزيز المساعدات الإنسانية والإنمائية والإشراف على استخدام الأموال.
ويتحدث اقتراح القانون الأوروبي في أسبابه الموجبة عن أداء حاكم مصرف لبنان رياض سليمي ودوره في الانهيار النقدي عام 2019، مذكرا بالتحقيقات المفتوحة بحق سليمي وبعض أعوانه في فرنسا وسويسرا بشبهة نقل أموال بشكل غير قانوني من لبنان إلى البنوك السويسرية وبنما، وتبييض الأموال في فرنسا ألمانيا وسويسرا وبريطانيا عن طريق العقارات.
ويدين اقتراح القانون التدخلات الخارجية للاستقرار ويحض السلطات اللبنانية على الوقوف بحزم ضد تلك الممارسات بما في ذلك ممارسات نظام بشار الأسد للتستر على التواطؤ في تفجير نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ويشدد الاقتراح كذلك على المسؤولية الخاصة لحزب الله والفصائل الأخرى في قمع الحراك الشعبي اللبناني في العام 2019 وفي الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.
النائب الأوروبي كريستوف غالز قال: نحن كنواب في البرلمان الأوروبي سنعتمد اليوم قرارا مهما حول الفساد في لبنان. أولا، إدانة عرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت. ثانيا، إدانة رفض مجلس النواب وكل الفصائل لخطة الإنقاذ. وثالثا، فرض عقوبات أوروبية سريعة ضد رجال الفساد.
وكان نقاش ساخن حول لبنان دار في مداولات البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزيف بوريل وعدد من النواب حول مسألة تعليق العقوبات ضد عدد من الشخصيات اللبنانية.
الممثل الأعلى للاتحاد اعتبر أنه طالما هناك حكومة جديدة في لبنان فالاتجاه يذهب إلى تعليق العقوبات الآن إلا إذا كان هناك عرقلة لعملها، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تمنى التوفيق للرئيس ميقاتي الذي نشجعه على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشددا على ضرورة إحداث تغيير.
في المقابل سادت لهجة نيابية مختلفة أبرزها 20 نائبا فرنسيا من فريق الرئيس إيمانويل ماكرون والمجموعة الوسطية.
وتوقف النائب ساندرو غوزي عند تطورات الملف اللبناني فقال أنه منذ يوم الجمعة الماضي للبنان لديه أخيرا حكومة جديدة، وهذا هو شرط من الشروط الحصول على المساعدة الدولية للبنان، وهذا يشكل خطوة صغيرة مهمة، ومن المهم أيضا أن تتعهد الحكومة بالمضي في مسيرة الإصلاحات وتحقيقها والتي هي ضرورية للغاية وتصب في مصلحة الشعب اللبناني قبل كل شيء.
وعن مسألة العقوبات قال النائب المذكور: ما تقدم لا يعني أن هناك إفلاتا من العقاب، ولا يعود لنا تطبيق العقوبات على المسؤولين الفاسدين عن زعزعة استقرار البلاد، ولذلك نحن ندعو كبرلمان أوروبي بما أن هناك إطارا قانونيا للعقوبات أن يتم تطبيقه من الاتحاد الأوروبي، فهذا هو طلبنا والتزامنا، ونعتبر أنها تشكل طريقة لتطبيق العدالة للشعب اللبناني.
ووصل الجدل القائم وبعد استماع بوريل إلى النواب توقف عند مسألة العقوبات، فقال أن العقوبات التي كنا أعددناها وإطارها القانوني كانت أساسا تتناول معرقلي تشكيل الحكومة، أما الآن فهناك حكومة حتى ولو كان الأمر متأخرا. أعتقد أن الدول الأعضاء لن تفرض عقوبات لأن لحظتها لم تحن بعد.
في مسلسل حوادث السير الذي لا يتوقف، فقد قتل شخص نتيجة حادث صدم على أوتوستراد نهر الكلب باتجاه زوق مصبح، كما سقط جريحان نتيجة تصادم بين 5 مركبات على أوتوستراد الصياد باتجاه بيروت.
صحيا، سجل لبنان أمس 8 وفيات و844 إصابة جديدة بكورونا. الأبرز إقليميا ودوليا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قواته قتلت زعيم تنظيم داعش عدنان أبو وليد الصحراوي في الصحراء الكبرى. أضاف في تغريدة: هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، حيث يأتي هذا بعد أكثر من عام بقليل على نجاح الجيش الفرنسي أيضا في قتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار بشكل متفرق اعتبارا من الصبح. من المتوقع أن تشتد غزارتها ليلا مترافقة برياح نشطة. رياحها بتكون جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15-40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50-75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا. بيستقر الطقس تدريجيا خلال النهار بيتحول إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. والسبت طقس الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في النشرة: أيها اللبنانيون، عذرا منكم، إيجابيتنا لم تكن في مكانها. طوابير الذل باقية أمام المحطات ومعلومات عن توافق على 14 إلى 15 ألفا للدولار. الحكومة تقر بيانها بعد الظهر في بعبدة والنار تشتعل بين التيار وأمل. باسيل بري قادر على التعطيل ومتحكم بزمام الأمور والعلاقة مع سوريا ستعود. التنمية والتحرير ترد فاسق يتنبأ والوحيد الذي لم يترك عمه ليحكم والحريري يطلب إلغاء تظاهرة داعمة له. البرلمان الأوروبي للتصويت على اقتراح قانون العقوبات على مسؤولين لبنانيين. ماكرون قتلنا زعيم داعش في الصحراء الكبرى. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.